بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى ما بعد. في الدرس الذي مضى كان عندنا بعض المواضع التي هي تتمة لباب ما خرج عن قاعدة الإعراب الأصلية، ومن تلك المواضع باب الذي لا ينصرف. وقبل هذا لعلنا نستذكر قاعدة الإعراب الأصلية، ما هي قاعدة الإعراب الأصلية؟ ما هي؟ أن الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والخفض بالكسرة والجزم بالسكون. فهذه هي القاعدة الأصلية التي يجري عليها أغلب الكلام المعرب، وخرج عن ذلك مواضع وهي سبعة. من يعدها؟ من يستطيع عدها؟ عد السبعة وخرج عن ذلك سبعة مواضع أو يعد بعضها. نعم جمع المذكر السالم والمثنى، الأمثلة الخمسة،
الأسماء الستة،
فعل مضارع المعتل الآخر الآخر، جمع المؤنث السالم، الاسم الذي لا ينصرف وإن كانت أتت بغير ترتيب، ولكن المقصود هو استحضارها. مررنا على هذه المواضع موضعا في خاتمة الباب. ذكر ابن هشام مسألة هامة وهي الإعراب التقديري. الإعراب ثلاثة أنواع: إما لفظي، وإما تقديري، وإما محلي. والإعراب المحلي يكون في باب المبنيات، لأن الكلمات العربية إما معربة وإما مبنية، والإعراب المحلي خاص بالكلمات المبنية. وعرفنا ما هي الأشياء المبنية، سواء من الاسم أو سواء من الفعل، وكذلك الحروف مبنية إلا أنه لا يدخلها الإعراب أصلا، ولكن الأسماء المبنية والأفعال المبنية قد يدخلها الإعراب ولكنه إعراب محلي، فتقول مرفوع، فتقول مبني على الضم في محل كذا فاعل، في محل كذا مضاف إليه، في محل كذا إلى آخره. وهذا ما يسمى بالإعراب المحلي. كيف تعرف أن هذه الكلمة لها إعراب محلي؟ إذا كان لها موقع في الجملة، إذا كان لها موقع في الجملة، فتنظر ما هو موقعها في الجملة، فاعل، فعل به، إلى غير ذلك. هنا تأتي فتقول مبني على كذا في محل رفع فاعل، في محل كذا فاعل. ونحن نعرف أن الأسماء كلها لها موقع في الجملة، وأن الأفعال تارة لها موقع وتارة ليس لها موقع. وهذا يعود إلى ما يسمى بإعراب الجمل، لأن الفعل لا يعرب لوحده، نعم، إنما يعرب حيث يكون في جملة غالبا. هذا التفريع من باب البيان، ويمر بنا هذا تكرارا، ولهذا أمثلة كثيرة، ويتضح مع الممارسة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المقصود هنا الذي ذكره ابن هشام هو الإعراب التقديري المتفرع على الإعراب اللفظي، لأن الأصل أن يكون الإعراب لفظي، لأن ما فائدة الإعراب؟ البيان، ولا يمكن البيان إلا إذا ظهر الأثر، أليس كذلك؟ إذا الإعراب في الأصل يكون لفظيا، يعني يتلفظ به، تظهر الضمة والفتحة والكسرة إلى آخر، ويخرج عنه الإعراب التقديري لعلة لسبب. والإعراب التقديري يكون في الاسم ويكون في الفعل. متى يكون الإعراب تقديريا، أو ما هي مواضع الإعراب تقديريا؟ من يذكرها أو يلخصها إن استطاع؟
قلنا في الاسم المقصور،
يكون في الاسم المقصور
وهو
كل اسم
معرب آخره
ألف لازم، وهو كل اسم معرب آخره لازم. مثاله
موسى،
موسى والفتاة. طيب،
ويكون في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف،
والفعل المضارع المعتل الآخر بالألف في كليهما للتعذر. نعم.
والموضع الثاني في الاسم المنقوص،
في الاسم المنقوص وهو
اسم معرب آخره ياء لازم،
آخره ياء لازم قبلها مكسور، مثل
يرمي، لا يرمي فعل، مثل هادي،
مثل هادي وقاضي وقس على ذلك. وأيضا
فعل المضارع لآخره ياء،
والفعل المضارع الذي آخره ياء
أو واو. وهذه تقدر عليها الحركات إلا الفتحة تظهر لخفتها،
وتقدر عليها الحركات إلا الفتحة تظهر لخفتها. معنى هذا كأنك تقول لنا أن إذا كان آخر الاسم ألفا فإن كل الحركات تقدر، أليس كذلك؟ وبقي موضع وهو
الموضع الآخر
ما آخره
ياء المتكلم،
وهنا أيضا تقدر الحركات جميعا. إذن إذا كان آخر الكلمة ألف فدائما الحركة مقدرة، أليس كذلك؟ وإذا كان آخره ياء فتقدر الضمة فقط وتظهر الفتحة لخفتها، تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها. وإذا كان آخره ياء المناسبة فدائما تقدر الحركة، جميع الحركات. هذا بإيجاز، أليس كذلك؟ لكن سبق معنا أن الفعل المضارع في حالة الجزم يحذف حرف العلة. لا تأتي فتقول مثلا لم يسعى مجزوم علامة جزمه السكون المقدر، يصح؟ لا، إنما مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. وهذه تفاصيل مرت معنا مرارا وتكرارا. بعد أن انتهى المؤلف من هذا، جاء ليكمل الكلام على هذا الباب بالكلام على الفعل المضارع بنواصبه وجوازمه، لأنه سبق معنا الكلام على الفعل وأنه يخرج عن القاعدة في مواضع، إذا كان معتل الآخر وإذا كان من الأفعال الخمسة. إذن نحن نريد الكلام على قاعدة عامة للفعل المضارع، أليس كذلك؟ بالنسبة للفعل الماضي والفعل الأمر سبق الكلام فيهما، وأيضا سبق الكلام في الفعل المضارع إذا اتصل به نون النسوة ونون التوكيد وأنه من قسم المبنيات. إذن كأن هناك عندنا فجوة أو نقطة تحتاج إلى الكلام عليها ليكمل الكلام في هذا الباب. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى سرد المعربات والكلام عليها. إذن هنا هذا الفصل معقود للفعل المضارع، متى يكون مرفوعا، متى يكون منصوبا، متى يكون مجزوما، ما هي أدوات نصبه، ما هي أدوات جزمه، وما يتخلل ذلك من مسائل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. قال في الشرح: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو. فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. وقال الكسائي: حروف المضارعة. وقال ثعلب مضارعته للاسم، وقال البصريون حلوله محل الاسم، قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها فليس حينئذ حالا محل الاسم. وأصح الأقوال الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه، وقول ثعلب أن المضارع إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التخصيص.
نعم، بعد حروف التحضيض، ليس كذلك؟
نعم.
ها هنا أول مسائل هذا الباب، متى يكون الفعل المضارع مرفوعا، والرفع في الفعل المضارع هو الأصل، أليس كذلك؟ فإذن يقول يرفع الفعل المضارع إذا خلى من ناصب أو جازم، هذا عليه إجماع النحاة. وهذه المسألة التي تهمنا، متى يرفع الفعل المضارع؟ إذا خلى من الناصب والجازم. ما هو الناصب؟ يعني أدوات نصب. ما هو الجازم؟ يعني أداة من أدوات الجزم. وهنا معركة بين النحاة، بعد أن اتفقوا على أنه مرفوع، قالوا من رافع له؟ ما العامل في رفعه؟ لأنه عندهم قاعدة أنه لا بد أن يكون هناك عامل للرفع، لا بد أن يكون هناك عامل للكلمة المعربة، عامل للرفع، عامل للخفض، في كل شيء. هنا اختلفوا ما هو عامل رفع الفعل المضارع. قال قوم، وهم الفراء وأصحابه، من أصحابه؟ الكوفيون، رافعه نفس تجرد الناصب والجازم، وهذا معناه أن الرافع ما هو معنوي وليس لفظيا. ما الذي رفعه؟ قالوا لتجرده من الناصب والجازم، هذا قول. قول آخر، رافعه حروف المضارع، وهو الكسائي وهو كوفي أيضا. قال حروف المضارع، ما هي حروف المضارعة؟ الأربع الحروف التي تأتي في أول الفعل المضارع المجموعة في قولك أنيت أو نأيت إلى آخر. طيب، هذا قول. وقال ثعلب وهو من الكوفيين أيضا، مضارعته للإسم. ما معنى مضارعته للإسم؟ قالوا لأن الفعل المضارع يشبه الإسم، يشبه الإسم في حركاته وسكناته، فأنت تقول ضارب وتقول يضرب، فضارب ويضرب كل منهما مكون من أربعة أحرف، أولها مفتوح، ثانيها ساكن، ثالثها متحرك، وهكذا. بمعنى أن الحركة وازت الحركة، والساكن واز الساكن، وهكذا. إذن هذه مشابهة أم لا؟ هذه مشابهة. وجه مشابهة أخرى، هذه أخرى، أن الفعل المضارع يشبه الاسم في أنه يحتاج إلى الإعراب لتمييز المعنى، وهذا كما تذكرون يضربون له مثل بماذا؟ لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. فأنت حتى تفهم كلام هذا المتكلم تحتاج أن تضبط كلمة تشرب، أليس كذلك؟ فالضم له معنى، والكسر له معنى، والنصب له معنى. إذن الفعل المضارع احتاج إلى حركة الإعراب لتمييز المعنى، كذلك الاسم يحتاج إلى حركة الإعراب لتمييز المعنى. لو قلت ضرب محمد علي، من الضارب ومن المضروب؟ لا تدري. فإذا قلت ضرب محمد عليا، عرفت الضارب من المضروب حتى لو قدمت المفعول به، فقلت ضرب عليا محمد، أيضا عرفت الضارب من المضروب. هذا معنى مضارعة الفعل للاسم، أي أنه يشبهه من حيث لفظه في الحركات والسكنات، ومن حيث معناه في حاجته إلى حركات الإعراب لتمييز المعنى. اتضحت هذه؟ هذا معنى مضارعة الفعل للاسم، مضارعة الفعل، ونقصد بالفعل يعني الفعل المضارع، ولذلك قيل له الفعل المضارع أي المشابه لغيره، لأن المضارعة هي المشابه. وقال قوم وهم البصريون حلوله محل الاسم. ما معنى حلوله محل الاسم؟ قالوا أن الاسم، أن الفعل يقع في مواضع يقع فيها الاسم. فمثلا الاسم يقع خبر، تقول زيد قائم، كذلك الفعل يقع خبرا، تقول زيد يقوم، كذلك الاسم يقع حالا، جاء زيد راكضا يقع الفعل حالا، جاء زيد يركض، ومواضع أخرى. إذن قالوا بما أن الفعل مضارع يحل محل الاسم، ها، فهذا دليل على أن سبب إعرابه، عامل إعرابه كونه حل محل الاسم. طيب، قالوا هذا استطراد لهذا القول الأخير، ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، قالوا لأنه يحل محل الاسم فيأخذ أقوى علامات إعراب الاسم. ما هي؟ الضمة، أليس كذلك؟ هذا وجههم. إذن إذا تجرد من الناصب والجازم فيأخذ الضمة مثل الاسم. قال ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه. لماذا؟ قالوا لأن الاسم لا يقع بعد هذه الحروف، بمعنى أنه صار لا يشابه الاسم، إذن لا يأخذ الرفع وينتقل إلى النصب والجزم وما أشبه ذلك، فليس حينئذ حالا محال الاسم، لأنه لا يحل محل الاسم إذا تقدمت هذه الأشياء. هذا وجه كلامهم. نمشي مع ما قاله المؤلف حتى يتضح، ثم نعلق على ذلك بعده. وأصح الأقوال الأول، إذن ماذا يرجح ابن هشام؟ قول الفراء وأصحابه وهم الكوفيون، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. ما قالوا مرفوع لأحرف المضارعة، ولا قالوا مرفوع لحلوله محال الاسم، ولا غير ذلك. وما الرد على بقية الأقوال؟ قال ويفسد قول الكسائي، بمعنى ويرد على قول الكسائي. ما الذي، ما وجه الرد؟ أن جزء الشيء لا يعمل فيه. الكسائي ماذا قال؟ قال عامل رفع الفعل المضارع أحرف المضارعة. قلنا له، أو قالوا له، جزء الشيء لا يعمل فيه، هذا غير معهود عن العرب. العامل شيء منفصل دائما عن المعمول، فكيف تعمل أحرف المضارعة في الفعل المضارع وهي جزء من الفعل المضارع؟ هذا يدل على أن قول الكسائي فاسد. وقول ثعلب ما الذي يرده؟ أن المضارع إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، إعرابه من حيث الجملة. هو ثعلب وهو من الكوفيين قال أن المضارعة يعني المشابهة التي سبق شرحها هي سبب إعراب الفعل المضارع. قلنا له سلمنا، ولكن هذا السبب ليس هو السبب أن يكون الفعل المضارع مرفوعا، وإنما هو السبب أن الفعل المضارع صار معربا، لأن علة إعراب الفعل المضارع، لأن نعرف أن الأصل في الأفعال البناء، وخرج الفعل المضارع عن الأفعال من البناء إلى الإعراب. لماذا؟ لأنه أشبه الاسم. إذن ما الذي يفسد قول ثعلب؟ أن المضارع إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، يعني بغض النظر عن ماذا؟ عن كونه مرفوعا منصوبا مجزوما. ثم بعد ذلك يحتاج إلى عامل، ما هو هذا العامل؟ أنت ما أعطيتنا العامل، ما أعطيتنا العامل، يريد أن يقول هكذا. ثم يقول ابن هشام وقول الكسائي وقول ثعلب يلزم عليهما أن المضارع ماذا؟ ها؟ يكون مرفوعا دائما، بما أن عامل رفع الفعل المضارع هو أحرف المضارعة، إذن لماذا في بعض المواضع صار منصوبا وبعضها صار مجزوما؟ وأحرف المضارعة موجودة، لماذا؟ ها؟ ليبقى مرفوعا دائما، هذا معنى الكلام. وكذلك بما أنه أشبه الاسم، لماذا لا يبقى مشابه الاسم دائما ويكون مرفوعا دائما؟ ولذلك قال: ويلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به. ويرد قول البصريين، ماذا قال البصريون؟ ها؟ أنه رفع لحلوله محل الاسم، بدليل أنه إذا وإذا سبقته حروف لا تدخل على الأسماء، ها؟ بما لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الفعل المضارع، ماذا يصير؟ يصير ماذا؟ ها؟ غير مرفوع. قال: ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقول، بمعنى هنا في هذا الموضع سبق بحرف، وهذا الحرف لا يدخل إلا على المضارع، ومع هذا فهو مرفوع، فهو مرفوع. قال: لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض، حروف التحضيض لا يقع بعدها اسم، يعني لا تأتي فتقول هل لا زيد، تقول هل لا قام زيد، هل لا يقوم زيد، أليس كذلك؟ إذن وقع الفعل بعد حرف خاص به ومع هذا رفع. وأنت تقول أنه إذا وقع الفعل بعد حرف خاص بالأفعال لا يرفع، أليس كذلك؟ وهذا من الخلاف الذي لا طائل تحته ولا فائدة منه، لأن في الحقيقة الواضع العربي وضع لنا هذه القاعدة، وما ربما ما خطر بباله ما سبب رفعه لهذا. ولهذا قال بعض النحويين هذا من الخلاف الذي لا ينبغي يعني الاشتغال به، لأنه لا فائدة منه ولا طائل تحته، وهو أشبه بخلاف المتكلمين وما إلى ذلك. نعم، نحن نعرف أن بعض خلاف النحويين هام، لأنه يؤثر على القاعدة، إما القاعدة النحوية أو القاعدة الفقهية أو القاعدة العقدية، ولا بد من معرفته. وكذلك بعض الخلاف يكون قويا لقوة الاستدلال وقوة الشواهد وهكذا فينظر فيه. ومع هذا فالخلاف بشكل عام في مسائل النحو نأخذ فيه بالأسهل، ما لم يؤدي إلى مخالفة في الدين أو في الشرع. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما ما يكرر هذا البيت الشعري، يقول: والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. والخلف يعني الخلاف، إن وجد فخذ بالأسهل في أي موضع؟ في النحو لا في غيره، ليس في الفقه ولا في العقيدة، لا تأخذ بالأسهل في الفقه ولا في العقيدة، لأنك لابد أن تتدين بشيء في تلك الأمور في الأفضل، يعني في القول الأفضل في هذه المسألة. فإذا اختلف النحويون أخذنا بالأسهل وأخذنا بالأبسط، ولا حرج إلا أن يؤدي الخلاف إلى شيء في الشرع، كما سيأتينا بعد هذا مباشرة في مسألة لن، حيث اختلفوا هل هي للتأبيد أم ليست للتأبيد. نعم، إذا نحن نقول فعل مضارع دائما مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وما عدا ذلك فأمره هين وسهل. يقول: وينصب،
قال رحمه الله تعالى في الأصل: وينصب بلن نحو لن نبرح. قال في الشرح: لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذا وأن، وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها ولن حرف.
نعم، إذن هنا بدأ يسرد لنا نواصب الفعل المضارع، ونواصب الفعل المضارع الأساسية هي لن وكي وإذا وأي وأن. فبدأ بالكلام على لن لأن الكلام فيها قليل، وختم بالكلام على أن لأن أن تنصب بنفسها، وتنصب بأن مضمرة جوازا، وتنصب بأن مضمرة وجوبا، والكلام عليها طويل، فبدأ بالأقل ليخلص إلى الأكثر. فهذا فصل الكلام على لن، ولن هي فيها مسائل معناها ماذا تقتضي؟ هل هي للدعاء أم ليست للدعاء؟ هل أصلها لا أن أم غير ذلك؟ مسائل يذكرها ها هنا بإيجاز. نعم.
قال: أولا حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في انموذجه ولا تأكيدا خلافا له في كشافه، بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أن لا تقوم أبدا، وأنك لا تقوم إلا في بعض أزمنة المستقبل، وهو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد.
أول مسائل لن، حرف يفيد النفي والاستقبال، هذا لن طبعا، والنصب، فإنه يتكلم في باب نواصب المضارع. إذن لن حرف نصب ونفي واستقبال. ما معنى نفي وما معنى استقبال؟ نحن نعرف أن الفعل المضارع أو الأفعال بشكل عام تدل على شيئين: حدث وماذا؟ وزمن. فالنفي يتعلق بالحدث والاستقبال يتعلق بالزمن. إذن لن حرف ينفي الحدث عما بعده، وحرف يجعل الحدث الذي بعده في المستقبل، خالصا في المستقبل. وما معنى المستقبل هنا؟ أي أنه بعد الزمن اتكل، سواء مباشرة أو بعد ذلك، يعني بزمن عديد. وهنا جاءت مسألة: هل هذا النفي الذي في مستقبل لن للتأبيد أم ليس كذلك؟ هنا خلاف بين النحويين، واشتهر أن لن بمعنى التأبيد تسمى لن الزمخشرية، وهو ليس وحده القائل بهذا، بل هم طائفة المعتزلة وغير ذلك يقولون لن تفيد ماذا؟ التأبيد، بمعنى أن الحدث بعدها منفي مؤبدا. وكما قال ابن مالك رحمه الله حمله على ذلك اعتقاده في قوله تعالى: لن تراني، أي لن تراني أبدا. وأهل العلم قد ردوا على ذلك كثيرا في هذه الآية وفي غيرها، ورجحنا لن ليست للتأبيد، إنما هي للنفي. مثلها مثل لا أفعل كذا، مثل لن أفعل كذا، يحتمل التأبيد ويحتمل غير التأبيد، يحتمل أن يكون في بعض أزمنة المستقبل ويحتمل أن يكون غير ذلك. ومما ردوا عليهم في هذا أنه قالوا لو كانت للتأبيد للزم التناقض إذا جاء بعدها أبدا، إذا جاء بعدها أبدا، لن أفعل ذلك أبدا، لازم التكرار. ووردت في القرآن ويليها أبدا في عدة مواضع. كذلك مما يرد عليهم بهذا أن إذا أعقبت بالتغيية، يعني بحتى التي تفيد الغاية، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لو كانت للتأبيد لكان في هذا الاستثناء أو في هذه الغاية التي تقتضي أن النفي ينتهي في زمن معين لكان لا فائدة منه، أو كان لغوا في الكلام، أو كان تناقض في الكلام. فهذا مما يرد عليهم بماذا؟ في مسألة لن التي تفيد للتأبيد. وأما في بعض المواضع الذي جاءت معنى التأبيد ولن يخلق ذوابا ولو اجتمعوا له، فهذا النفي في مثل هذه المواضع لم يأتي، أو هذا التأبيد الذي جاء في مثل هذا المواضع لم يأتي من لن نفسها، إنما جاء ماذا؟ من قرينة أخرى. فمثلا في هذه الآية استفيد التأبيد لأنه في حق الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن لن لا يفيد نفيها التأبيد. ولهذا قال ابن مالك: وكل من قال بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فهذه مسألة. طيب مسألة أخرى، هل تقع دعائية؟ هل من معانيها الدعاء؟ يقول ولا تقع لن، نعم،
ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج، ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مدعيا أن معناه فاجعلني لا أكون، لإمكان حملها على النفي المحض، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه.
هنا أيضا اختلفوا، هل من معانيها الدعاء؟ يعني يأتي بها ليس مقصودها ماذا؟ النفي، وإنما مقصودها أن القائل يريد أن يقول يا رب اجعلني كذا على هذا المنوال، كما في الآية ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فهنا ابن السراج يقول هي دعائية، بمعنى فاللهم اجعلني، فاللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين، فاللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين، هذه حجته. ويقول قد تأتي أيضا في غيره من الكلام قياسا على هذا، فأنت مثلا تقول اللهم لن أفعل كذا، يعني اللهم اجعلني لا أفعل كذا، فتكون ها هنا في هذه المواضع دعائية، يقال له في الجواب عليه هذا مجرد احتمال. لماذا؟ لأن المعنى ها هنا يحتمل على أنه أراد النفي المحض، يعني قصد المعاهدة، إن فعلت لي كذا فأعاهدك ألا أفعل كذا، وحينئذ فليست دعائية، فليست دعائية، إذن تبقى تفيد النفي وتفيد أيضا الاستقبال. مسألة أخرى يقول ولا هي مركبة، نعم،
ولا هي مركبة من لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف لالتقاء الساكنين خلافا للخليل.
نعم، إذن الخليل له رأي، يقول لا أن أصلها لا أن، حذفت الهمزة تخفيفا فأصبحت لان، التقى ساكنان النون والألف أولهما حرف علة فأصبحت لن، يقول هي ليست هكذا، ليست هكذا، وإنما هي من وضع العرب لن، يقول ولا أصلها،
ولا أصلها لا، فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء،
الفراء يقول أصلها لا لكن أبدلوا الألف نونا. طيب ما الحجة القوية في رد قول الفراء ورد الخليل؟ ما الحجة؟ الحجة أن ما هناك دليل، ما هناك دليل يدل على أن لن أصلها لا أن أو أصلها لا، إنما سمعت من العرب ومن وضع العربي هكذا، وهذا ذكره أيضا من المسائل الاستطراد. طيب في قوله جل وعلا فلن أكون ظهيرا للمجرمين، من يعرب لنا هذه؟ فلن أكون ظهيرا للمجرمين، نعم، نعم، لن حرف نصب ونفي واستقبال، أكون
فعل مضارع ناقص،
فعل مضارع ناقص،
والفاعل واسم أكون
ما باله
فعل مضارع ناقص،
ما به منصوب مرفوع،
منصوب
منصوب بلن، لا بد أن نقول منصوب بلن لأنه ماذا؟ العامل، منصوب لن، وعلامة نصبه الظاهرة على آخره. طيب والفاعل؟
فاعل ضمير مفتدى تقديره أنا،
تقديره أنا، غلطتك،
خطأ،
الفاعل نعم، أنت قلت أكون فعل مضارع ناقص، نعم كذا، واسم أكون ضمير مستتر تقديره أنا، لا بس. طيب وظهيرا
خبر
منصوب على نصبي فتح الظهيرة على آخره، للمجرمين جار مجرور متعلق بظهير، وكما ترون مجرور بالياء، مجرور على مجر الياء لأنه جمع مذكر سالم. نأتي إلى الحرف الثاني من النصب وهو كي، نعم،
قال رحمه الله تعالى في الأصل وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا، قال في الشرح الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أو تقديرا نحو جئتك كيف تكرمني، إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما.
إذن الحرف الثاني من أدوات نصب الفعل المضارع هو كي المصدرية، يقول كي المصدرية لم يقل كي وسكت، احترازا من كي أخرى. ما هي كي الأخرى؟ تلك الجارة. إذن متى تكون كي مصدرية ومتى تكون كي جارة؟ كي تكون مصدرية إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا، جئت لكي تكرمني، جئت كي تكرمني، جئت لكي تكرمني، تقول اللام حرف جر في التعليل، كي مصدرية ناصبة، تكرم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بكي، وعلى التنصب الفتحة الظاهرة على آخر. جئت كي تكرمني، تقول كي مصدرية ناصبة. لماذا قلت مصدرية ناصبة؟ لأنك قدرت أنها مسبوقة باللام لكنك حذفته استغناء عنه، ما دمت منويا ناويا له إذن حذفته استغناء عنه. هل يصح الحذف في مثل هذا الموضوع؟ يصح الحذف، لأنك ماذا؟ هناك ما يدل عليه، والكلام العربي مبني على الاختصار، الكلام العربي مبني على الاختصار. فإذا لم يتقدمها، إذا لم يتقدمها اللام لا لفظا ولا تقديرا، لا لفظا ولا تقديرا، تكون هنا إيش؟ جارة. تقول جئت كي تكرمني، تكون جارة. طيب الفعل المضارع ما دام جارة، الفعل المضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة بعدها، تقدير الكلام جئت كي أن تكرمني، وتكون هي جارة لأن ما دخلت عليها، كأنك تقول جئت كي إكرامك، جئت كي إكرامك. نعم. طيب إذن كي إما أن تسبق باللام لفظا، وهنا يجب أن تكون مصدرية، وإما ألا تسبق باللام لفظا فيجوز لك أن تجعلها مصدرية وتقدر اللام، ويجوز لك أن تجعلها جارة وتقدر بعدها أن. واضح هذا؟ وجه آخر، وإما أن تتبع بأن في اللفظ، جئت كي أن تكرمني، هنا يجب عليك أن تقدرها جارة، يجب عليك أن تقدرها جارة. لماذا؟ خلاصة الكلام أنه لا يصح لنا أن نجمع بين حرفي جر في موضع واحد، ولا بين حرفي نصب في موضع واحد. فإذا وجدت اللام مع كي، واحد منهما لا بد أن يكون حرف جر، والآخر يكون ماذا؟ مصدر. ولماذا نؤخر المصدر؟ لماذا؟ يعني جئت لكي تكرمني، جعلنا اللام جارة وكي هي المصدرية، لماذا لا نعكس؟ لأن لو عكسنا فصلنا بين المصدر ومعموله، وهذا لا يصح، لابد أن يكون الأول هو حرف الجر والثاني هو حرف المصدر. جئت كي أن تكرمني، هنا ما يصح نقول كي مصدرية وأن مصدرية، نجعل كي جارة وأن مصدرية. لم يوجد اللام ولم توجد أن، وجدت كي وحدها، احنا بالخيار، اما ان نقدر قبلها اللام فتكون مصدريه، او نقدر ان بعدها فتكون جاره. وهذا خلاصه الكلام في مساله كي. اذن يقول الناصب الثاني كي، وانما تكون ناصبه اذا كانت مصدريه بمنزله ان. ومتى يكون ذلك؟ وانما تكون كذلك اذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تاسوا. من يعرف لكي لا تاسوا؟ لكي لا تاسوا، نجرب الإعراب ونغلط المرة بعد المرة. ف فإذا غلطنا تعلمنا فرسخت في أذهاننا. نعم. لكي لا تأسوا. من يحاول فيها؟ نعم.
اللام حرف جر.
اللام حرف جر يفيد التعليم. كي مصدرية ناصبة. نافية لا محل لها من الإعراب. تأسوا. تأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلى نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو والواو فاعل. طيب لكي لا يكون على المؤمنين حرج. من يعرب هذه أيضا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج. من يحاول فيها؟ تحاول؟ طيب
لكي لا لكي اللام حرف جر.
اللام حرف جر. كي
حرف ناصب.
كي مصدرية ناصبة.
يكون فعل ناسخ منصوب وعلامة نصبه.
طيب ولا
لا نافية لا محل العرب.
نافية لا محل العرب. يكون
يكون فعل ناسخ منصوب.
فعل مضارع ناسخ
منصوب
وعلامة نصبه منصوب بكي وعلامة نصبه
فتح الظاهر على آخره.
فتح الظاهر على آخره. على المؤمنين حرج.
خبر يكون مقدم.
ما هو خبر يكون
على المؤمنين جار ومجرور.
على المؤمنين جار ومجرور في محل نصب. خبر يكون مقدم وحرج اسم يكون مؤخر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. أصل الكلام لكي لا يكون حرج على المؤمنين. أو تقديرا جئت كي تكرمني في بعض النسخ كيف تكرمني وهذا خطأ مطبعي. إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها فإن لم تقدر اللام في أي مثال؟ في هذا المثال الأخير جئت كي تكرمني لأن في الأول لم موجودة ما تستطيع أن تحذفها أصلا. كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما إضمارا لازما لأن لا كي ما يصلح أن تكون جارة وفي نفس الوقت تكون ناصبة. فإذا قدرناها أنها جارة يجب علينا أن نقدر الناصب وهو حينئذ سيكون أن التي هي أم الباب لأنه لا يجوز أن نقدر غيرها. أن يقول وكانت أن مضمرة إضمارا لازما. نعم لعلنا نكتفي بهذه المواضع وفي الدرس القادم نأخذ المواضع الأخرى. نسأل الله التوفيق والسداد والإلهام والرشاد إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.